هذا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن اصدق الحديث قال الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
هكذا ويجافي هكذا، يجافي المقصود بالمدافع ان هو ما يلزقها كما يفعل بعض المصلين، يعني ما يلزقها هذه ببطنه، انما كان يجافي حتى قال انس كنا ناوي له صلى الله عليه وسلم ان يشرق عليه، وليس المقصود طبعا ان اللي يبقى كذا، لان هو لو سنى ذراعه ما يستطيع ان ياتي باستقامه ظهره، فهو لابد في هذه الحاله ان يمسك ذراعيه هكذا، لكن يجافي ما بين بطنه وما بين ذراعه، لا يصلي هكذا كما يفعل بعض المسلمين يعتمد على بطنه في هذا الامر. اذا الوقوع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين ذراعه وكان وبين بطنه، بعد ان يرفع من الركوع ويطمئن حتى يعود كل عظم الى مكانه، هنا موضع اختلف فيه العلماء، وهو هل يقبض باليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع ان يرسل، يعني اذا قال سمع الله لمن حمده يرجع فيقبض هكذا كما كان يقبض في القيام الاول ولا يرسل؟ الصواب ان يرسل ولا يقبض، فان القبض لم يقم عليه دليل الا بعموم حديث وائل بن حجر، ومعلوم ان العموم يقبل في موضعه اذا لم يرد تخصيص، لكن في موضعنا هذا لا يقبل العموم، لاننا في اثبات هيئه، اثبات الهيئه لا بد لها من دليل صحيح نقلي خاص بهذه المساله، لا يحتج بمثل هذه العمومات في هيئات الصلاه، هيئه الصلاه ما لنا فيها ما لنا اليها سبيل، ولا يدخلها قياس ولا يدخلها اجتهاد، انما تتلقى عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني يصلي. ومما يدل على ان هذا القبض لم يكن معروفا انه لم يرد به حديث قط يعينه، مع أن المتأمل لأحاديث صفة الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الصحابة ما تركوا دقيقا ولا جليلا إلا نقلوه حتى ينقل لك تفريج الأصابع وينقل لك السجود ضم الأصابع ضم أصابع اليدين، مثل هذا الذي ينقل مثل هذا يغفل أو يغفل جميعا جملة عن أنه إذا قال سمع الله لمن حمل أن يقبض، وهل القبض أخفى أم ضم اليدين وتفريج بينهما؟ كونه يلاحظ مثل هذا الشيء، وفي حديث بعض الصحابة قال قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جالس يلاحظها ما يترك منها شيئا، ومع ذلك ما نقل واحد انه قال فاذا رجل رفع من الركوع قال سمع الله لمن ثم وضع اليمنى على اليسرى. انما الذين قالوا بوضع اليمنى على اليسرى قالوا فهذا يضع اليمنى على اليسرى في القيام، فهذا قيام وهذا قيام، يبقى اي اسم العموم القيامين. الدليل العام، اذا ورد دليل عام يعمل به في محله ولا يعطل حتى نبحث عن الدليل الخاص الا في هيئة الصلاة. الدليل العام يعمل به في موضعه ولا يعطل بحثا عن الخصوص الا في هيئة الصلاة، اللي هي نحن كما قلنا انها توقيفية لا مدخل فيها لا للاجتهاد ولا للقياس. طيب ايه دليل الارسال؟ الارسال هو الاصل، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرفع من الركوع ويطمئن قائما حتى يعود كل عظم الى مكانه. فنحن نريد ان نعرف الهاء في مكانه تعود على ماذا؟ تعود على العظم ام تعود على الوضع؟ لا شك انها تعود على العظم، لان ده اقرب متعلق، حتى يعود كل عظم الى مكانه. يفهم بداهة من مكانه اي مكانه قبل الركوع او مكانه الذي خلقه الله عليه، يرجع الى مكانه الطبيعي. هو مثلا قائم هكذا، فلما ركع هذا الفقار كله استدار مع دورة الجسم، فلما يعود قائما واقفا منتصبا فيعود كل عظم الى مكانه الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. فالمناسب حيث عاد الضمير الى العظم ان يرجع كل عظم الى مكانه الذي خلقه الله عليه، فإنه لا بد أن نعين الضمير، أن نرجع الضمير إلى شيئين، إما نقول إلى العظم وإما نقول إلى الوضع. فلو قلت إلى مكانه قبل الركوع، لأنك أنت ممكن تعين هذه الزيادة، تقول حتى يرجع كل عظم إلى مكانه قبل الركوع، فنقول هذه زيادة تحتاج إلى دليل، إنما أنت أخذتها بدلالة المفهوم. وكما يقول العلماء دلالة المفهوم ليست بحجة، لأن المفهوم لا ينحصر، المفهوم لا ينحصر، كونه لا ينحصر لا يصير حجة إلا إذا أتيت بدليل مستقل. نحن عندنا الكلام العام ما هناك هيئة إلا بنص، والعلة في ذلك إن هيئات الصلاة ما يدخلها الاجتهاد ولا يدخلها الاستنباط ولا القياس ولا شيء من هذا، إنما تنقل عن صاحب الشرع قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. والناظر المنصف الذي يتابع جميع الأحاديث التي وردت في صفة الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى أنهم نقلوا أخفى من هذا الموضع بكثير، وكانوا ينقلونه برتابة، يعني يكرر اللفظ كثيرا كلما فعل يكرره، يقول لك ثم يعود إلى مكان، ثم يقول سمع الله لمن حمده المجد حتى يعود، ثم يرفع حتى يعود كل عظم الى مكانه، يعني ينقل بدقة متناهية ويكرر الالفاظ. ومع ذلك ما ورد في حديث قط لا حسن ولا صحيح ولا ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من الركوع قبض اليمنى على اليسرى. اذا ما عندنا الا هذا العموم، ولا نستطيع ان نحتج بالعموم على هيئة، لا نستطيع ان نحتج بالعموم على هيئة، انما نحتج بالعموم في الأحكام الشرعية التي يدخلها الاجتهاد ويدخلها الاستنباط، لكن الهيئات لا. نعم. أي نعم. وهو من أي نعم. هو مما يعني ذكره العلماء أيضا أن القيام المذكور في حديث وائل وغيره إنما يعنى به القيام الأول. إنما يعنى به القيام الأول. وهذا الذي قاله العلماء، ولذلك لم نجد واحدا من العلماء الذين تدور عليهم الفتوى قال بسنية هذا القصد. أقول أن عندما أتكلم ما يخفى الحمد إن شاء الله علي هذا الذي ذكرته، وهو من علمائنا الذين فنجلهم ونحترمهم كثير بعد العيد ميلاد. لكن انا عندما اقول الذين يصدروا عن الفتوى انا مقصود الاوائل, مقصود العلماء الاوائل, وليس هذا تقليلا من قبل الشيخ عبد الله الله تبارك وتعالى, انه احد العلماء الربانيين في هذا الزمن, ختم الله لنا وله ولكم جميعا بخير. المقصود العلماء المتقدمون, ولما اقول العلماء الذين تدور عليهم الفتوى ما اقصد الا العلماء المتقدمون, الا العلماء المتقدمين. فحتى الروايه التي نقلت عن الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى, وانا احيل على الناقل والعزه عليه وهو ثبت ثقه والحمد لله, وهو الشيخ ناصر الدين الالباني, قال ان الشيخ ابن باز حفظه الله ضعف الروايه عن الامام احمد في هذا. فالشيخ ابن باز نفسه ضعف روايه عن الامام احمد. ايه روايه عن الامام احمد؟ لما سئل عن القبض في القيام الاول قال سنه, فلما سئل عن القبض بعد القيام من الركوع قال لا باس به, ففرق. ولو كان القبض بعد القيام من الركوع يساوي القبض قبل الركوع لما فرق. قال سنة في الأول وجزم بذلك لأن الأحاديث كثيرة فيه, وقال في القبض بعد القيام من الركوع قال لا بأس به, فدل ذلك على التفريق. الشيخ ناصر الدين حفظه الله تعالى قال إن الشيخ ابن باز ضاعت هذه الرواية عن الإمام أحمد لم تثبت, ولذلك هذه مسألة غير مستهرة, هذه مسألة غير مستهرة. وعلماؤنا في الحجاز كان من جملة ما نعوه على بعض فتاوى الشيخ ناصر الدين الألباني أن فتاواه وإن كانت قيلت أو قال بها بعض العلماء لكنها لم تستهر في الكتب. فهذا الجواب هو عين الجواب عن هذه المسألة. يعني قال في مسألة عدم الجواز الاعتكاف إلا في المسائل الثلاثة قال إن هذا لم يستهر عن السلف ولم يعرف وإن كان أكثر به بعض العلماء. وفي النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض قال لك لم يستهر عن السلف وإن كان أكثر به بعض العلماء, وهكذا. فقالوا إن الأصل اتباع السواد الأعظم من العلماء في الفتوى. طيب فنحن في هذه المسألة أيضا نتبع السواد الأعظم من العلماء, ولن يمص واحد كما قلت من العلماء المتقدمين الذين تدور عليهم الفتوى على سنية هذا القول, بل هذا قول فسى في المتأخرين, وبل فسى في أواخر المتأخرين. يعني ما فسى في المتأخرين يعني من القرن الثاني من القرن السابع ولا الثامن ولا التاسع, لا. وإن كان ابن القيم رحمه الله نبه عليه تنبيها, لكن يعني عدم وجوده في الكتب مع عناية المصنفين بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أننا نتوقف على الأقل, نتوقف على الأقل. يبقى إذن بعد ما يرفع رأسه من الركوع يبقى الصواب في المسألة أنه يرسل يديه, ثم يذكر الله تبارك وتعالى في هذا القيام. سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد. قال بعض الصحابة بعدما رفع من هذا من الركوع قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, فبعد ان صلى قال من القائل كذا وكذا؟ فسكت القوم. ليه؟ لانهم كانوا يخشون الملام. لمن القائل يقول له انا, يقول له كيف قلت, لماذا فعلت, فكانوا يخشون الملام, فلذلك ما كانوا ينتكون اول مره. فقال من الذي قال كذا وكذا؟ فقال انا يا رسول الله. قال قد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. يا هذا ذكر هذا الدعاء أنت تقول إذا قمت إذا رفعت رأسك من الركوع. وهناك أذكار أخرى, سمع الله لمن حمده, ربنا لك الحمد. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما جئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد, وكلنا لك عبد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, لا ينفع ذا الجد منك الجد والجاه والغنى. يعني صاحب الغنى أو صاحب الجاه لا ينفع جاهه عندك, لا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يخر ساجدا.
طيب يقدم لديه ولا يقدم ركنه؟ وإن كان أغلب العلماء يقولون بتقديم الركنتين، وهذا أقوله للإنصاف، أغلب العلماء يقولون بتقديم المصلي ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يصل إلى الأرض ركبتاه. لكن الدليل الصحيح وهو قول مالك والأوزاعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه، والدليل الصحيح يؤيد ذلك والنظر يؤيد ذلك. أما الدليل فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص المسألة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع، مش ولا يضع، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث ما علل بعلة صحيحة، بل هو حديث صحيح لا علة فيه. قال بعض الذين عللوه ومنهم الإمام ابن القيم وغيره: وما من واحد تكلم في المسألة وقدم الركبتين إلا وابن القيم سلفه في هذه المسألة، أقصد سلفه في التفصيل، سلفه في التفصيل، ما يكاد واحد يأتي أو يزيد دليلا واحدا على ما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فكان من جملة ما قال ابن القيم رحمه الله: إن قولهم ركبة البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، إنما الركبة تكون في الرجل وأطلقت على التي في اليد على سبيل التغليل فقط. تعالوا نتصور كيف يبرك البعير لنعرف هل إذا نهيت عن بروك البعير كيف تسجد. كل ذي أربع كما اتفق جميع علماء اللغة، ونقل ابن القيم رحمه الله في ظهور، وما من إنسان إلا تعرض للنسيان، لأنه قال قوله ركبة البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، وأهل اللغة لا يعرفون قول ابن القيم، إنما أهل اللغة نصوا على أن كل ذي أربع، كل حيوان يمشي على أربع، ركبتاه في يديه وعرقباه في رجليه، كل ذي أربع، يبقى اليدين اليدان اللي فيهم دول ركبة، والرجلين اللي فيهم ده اسمه عرقوب ليس اسمه ركبة. طيب هو يقول لك البعير بيقدم يديه في السجود في البروك، اول ما بيبرك بيبرك على ايديه، مشكلة. فلذلك المصلي لا يبرك على يديه، لان لو برك على ايديه هيشبه بالبعير الذي برك على يديه. نقول يا جماعة يداه موضوعتان، هو بيمشي عليهم، متى وضعهم؟ هو وضعهم بصفة دائمة، يداه على الأرض بصفة دائمة، إنما يسمى وضع يديه إذا كان يداه منصوبتان زي البني آدم كده ثم وضعهما على الأرض، فكيف وهما موضوعتان خلقة؟ حينئذ ما يصح أن يقال أول ما يصل إلى الأرض من البعير يداه، لأنه ماشي عليهم، ماشي عليهم، يبقى هم وصلوا بأصل خلقته. فننظر في هذه الحالة، ما هو أول شيء وصل من بدنه إلى الأرض؟ ركبتاه. يبقى أنت تنهى أن تضع ركبتيك على الأرض. ومن الدليل على أن البروك ما يعرف إلا على الركبة أحاديث، منها حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لما نزل أواخر سورة البقرة، فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء نص رواية مسلم، ما أذكره نص رواية مسلم، قال: فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب، وفي الرواية الأخرى فبركوا على الركب وقالوا: نزلت قاصمة الظهر يا رسول الله، هذا الذي لا نستطيع قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا إلى آخر الحديث. فانظر جاءوا فجثوا على الركب، وفي الرواية الأخرى بغتوا على الركب، مما يعرف بداهة أن البوك لا يكون إلا على الركبة. الحديث الآخر ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في الناس فقال لا تسألوني في مقامي هذا إلا أجبتكم، وقال ما رأيت كالجنة والنار، لقد عرض لي في هذا الحائط، فأكثر الناس من البكاء. قال فجثى عمر على ركبتيه، وفي الرواية الأخرى قال فبرك عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دوّب الإمام البخاري على هذا الحديث قال بروك باب البروك بين يدي الإمام، أو قال باب ما إذا برك على الركبة أو نحو ذلك. فهذا يدل بجلاء على أن الإنسان إذا طلب منه أن يبرك فإنه يبرك على ركبتيه، وإذا قلت لأي رجل مهتم بالرعي رعي الإبل ولا قلت أبرك يبرك على ركبتيه ما ينزل على يديه أبدا. لو قلت واحد أبرك ما ينزل على يديه كما ينزل المصلي إلى السجود. هذا من جهة النظر الصحيح. أما قول بعضهم إن نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تبرك كما يبرك البعير، كما أي بروك البعير الكلي، هيئة البعير في حال البروك، وهو أنه يقدم صدره. قال فلا شك أن الذي ينزل بيديه يقدم صدره أولا، كما أن البعير إذا برك فإنه يقدم ركبته وصدره أولا. هذا يشبه قول القائل الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فقال وهذا يشمل إذا وقع الكلب. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك، فجعل المثل خاصة بالبروك دون غيره، جعل النهي عن التشبه بالبعير في البروك دون غيره. فما معنى انك انت تذكر الرقبة في الموضوع؟ ايه دخل الرقبة؟ حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انحط من الركوع الى السجود فبدأ بركبتيه قبل يديه. هذا حديث ضعيف، وقد تفرد به راوي اسم شريك بن عبد الله النخعي، وقال الدارقطني رحمه الله ان شريك تفرد به وهو ليس بالقوي فيما تفرد به. ولم يصح حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه الا عن عمر بن مسعود انه كان يضع يديه قبل ركبتيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى نزول بالركبتين الصحابي في شرح عن الاثار، لكن المتن عجيب. شوف نص المتن ايه، نص الكلام الذي رواه الصحاوي، قال كان عمر يبرك كما يبرك البعير يقدم ركبتيه قبل يديه. شوف ده نص ان كان عمر يبرك كما يبرك البعير يقدم ركبتيه قبل يديه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قد لا يعلم بحديث النهي، فلا يكون فعله حجة على حديث المرفوع، من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب أن يعطل لفعل صحابي على خلافه أو لقول صحابي على خلافه، لأن الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام دون قول غيره. بقي ابن مسعود وأنه كان يبدأ بركبتيه قبل يديه. نقول عندنا ابن عمر كان يبدأ بيديه قبل ركبتيه، والعلماء يقولون إذا اختلف الصحابة فليس قول بعضهم حجة على بعض، بل نلتمس الدليل الصحيح للفصل بينهم. وما اتباعك لابن مسعود أولى من اتباعنا لابن عمر. إذا ما بقي إلا الحديث المرفوع. وهو نص في المسألة، وكذا قلت لم يعلل بشيء هذا. الصواب أن المصلي إذا أراد أن يبرد، إذا أراد أن يخر من الركوع إلى السجود، فإنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه. فإذا سجد فإنه يؤمر أن يسجد على 7 أعراض، أي على 7 أعضاء. لا بد أن يمكن هذه 7 من الأرض، لا بد. 7 الأعراض: الكفان، الوجه أولا، وقد ورد في بعض الأحاديث قال الجبهة والأنف والركبتان واليدان والركبتان والقدمان. يبقى دول 8. لا 8. طيب نجيب على حزبه ولا ايه؟ فما يعدها العاد بثمانية، يقول أذي الجبهة وأذي الأنف. ليه؟ لأن ده كله الوجه، هذا كله الوجه. فما ورد في هذا الحديث فسر في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الوجه الجبهة والأنف، ففسر الوجه بأن الجبهة والأنف. يبقى 7 أعراض الوجه بما فيه الجبهة والأنف تمكن من الأرض. الجبهة لابد أن تكون على الأرض، والأنف لابد أن يكون على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه الأرض. يبقى اللي بيصلي كده ويرفع دماغه ويرفع ولا يصيب أنفه الأرض، يبقى إيه؟ يبقى يتريث. لابد أن إيه؟ أن يصيب أنفه الأرض. والكفان يدان، والركبتان والقدمان. بعض الناس وسجد يرفع رجليه فوق، لا، ما يرفع، لابد أن يثبتها على الأرض. وفي تثبيتها يجعل أطراف الأصابع إلى القبلة هكذا. بعض الناس ده يخلي صابع رجليه لورا، لا، إنما يعتمد على أصابع رجليه ويوجههما إلى القبلة، يوجه القدمين بالأصابع إلى القبلة، ويضم أصابع يديه حال السجود، لا يفرجها، يضمها، ويجافي ذراعيه عن الأرض، لا يفترش افتراش الكلب. بعض الناس عندما يسجد يقوم يضع كل ذراعيه على الأرض، وهذا هو افتراش الكلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تكريما للمسلم. لا يعني يأمره بأن يتشبه بأي حيوان لأنه مكرم، فنهى عن احتفاز كاحتفاز الثعلب، ونقر كنقر الديك، وافتراش كافتراش الكلب، وبروك كبروك البعير. شوف يعني يباينه عن كل الحيوانات حتى لا يتشبه، ونهى عن إقعاء الكلب. وسنبين الفرق ما بين الإقعاء الجائز من الإقعاء المنهي عنه الآن إن شاء الله. إذا هو يرفع ذراعيه عن الأرض ويجافيهما، يعني يحاول يفرد بين ذراعيه بقدر المستطاع، حتى قال أنس رضي الله عنه كنا نأوي أي نشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يأوي ما يجافي بين عضديه. ولو أرادت بهمة وهي الماعز الصغيرة أن تمر من تحت ذراعه لمرت. طبعا هذا إذا أتيحت لك الفرصة أن تفعل. من وجدنا بعض الناس في صلاة الجماعة حتى في الهدف الشديد يحاول أن هو إيه؟ يحاول أن يفعل ذلك السنة، فبيضايق إخوان المصلين. اتقوا الله ما استطعتم. انت في حال السجود انت منهي انك انت تلزق هذا بعضديك او بالارض، لكن من شده الزحام قد لا تستطيع ان تفعل الا ذلك، فهذا لا باس. انما المسلم يفعل ذلك اذا اتيح له ان يفعل ذلك. يطيل هذا الركن اللي هو السجود لقوله صلى الله عليه واله وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ليه؟ لأن هذا هو موضع الذل بالنسبة للإنسان. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم. ليه؟ لأن هذا هو موضع الذل بالنسبة للإنسان. فكلما ذللت لله تبارك وتعالى كلما اقتربت منه، كلما اشتد ذلك كلما اشتدت منه قربا، كما قال تبارك وتعالى: فاسجد واقترب. فدل على أن الساجد يقترب. أو أشرف موضع فيك مكان نعلك أو نعال الناس، هذا من أعظم الذل، بل هو أعظم الذل على الإطلاق. ولشرف هذا يدل على شرف هذا الرسل ما ورد في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم بعض عباده فيخرجهم من النار فيرسل الملائكة فيعرفونهم وقد امتحشوا، أي صاروا كالفحمة، يعرفونهم بمواضع السجود، وإن النار لا تأكل موضع السجود، لأن هذه الحسنة التي فيه أنه سجد لله تبارك وتعالى فيحرم الله عز وجل على النار أن تأكل موضع السجود. إن هذا الركن يطيله ويدعو بما استطاع. وورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه وقراءته وسجوده قريبا من السواد. في هذا الركن يدعو بما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير من الدعاء أعجبه، أي أعجبه لنفسه. فدل ذلك على أن الأمر واسع، لكن كلما التزمت بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو كثير كثير فهذا أفضل من أن تدعو بدعاء غيره، كما قال تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هو خير، نعم، أي إنسان جيد حسن خير، لكن يوجد أفضل منه وهو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعجبه جوامع الكلم. إذا أنت تحفظ أكبر قدر من الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم تدعو به في هذا السجود. مسألة: هل يجمع الدعاء كله في هذا الركن أن يكرر؟ لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بكل هذا الدعاء الذي علمناه في سجدة واحدة، ولكن لا يتأتى تطويل هذا الركن إلا بتطويل الدعاء، ولا يتأتى تطويل الدعاء إلا بالاستكثار منه. فما هي السنة في ذلك؟ الأمر واسع، الأمر واسع. إن دعا بالدعاء كله لأجل تطويل هذا الركن فجائز لا شيء. وإن كان بعض العلماء منهم صديق حسن واختاره الشيخ ناصر الدين الألباني قال: يكرر الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان ربي وبحمده طول ركوعه، ويقول: سبحان ربي الأعلى طول سجوده. فقالوا ان هذا دليل على تكرير الدعاء، يعني هو اصال بالتكرار. ولكن الامر كما قال العلماء واسع، ان شاء جمع وان شاء كرر. ثم يرفع رأسه من السجود، يقول الله اكبر ويرفع يديه احيانا، ان شاء يرفع يديه احيانا. يرد هذا الرفع انما هو إذا أراد أن يسجد. وبعض العلماء قال يرفع يديه إذا رفع من السجود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع. لكن إحنا معترضين على العموم في الهيئة، إحنا معترضون على العموم، احتجاج بالعموم في الهيئة. يبقى نقف عند الدليل المخصوص. كان الدليل المخصوص ورد وهو يريد أن يسجد مرة أخرى، قال: وكان يرفع يديه أحيانا. إذا يرفع يديه أحيانا إذا أراد أن يسجد مرة أخرى، لا إذا أراد أن يرفع من السجود. هذا صحيح. نحن بنريد، إحنا كل كلامنا نعلم المسلمين إقامة الصلاة، لذلك إحنا ما نقول إن الصلاة متوقفة صحيحة أو لا، إحنا بننقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتأسى المسلمون بها. لا سيما ما هو الداعي الى ترك مثل هذه السنن وانت قادر على فعلها؟ يعني ترفع يديك، ايه المشقه انك ترفع يديك وتفعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا يدل على جهد في صلاتك وجاهد في اتباعه عليه الصلاه والسلام. ما يقول ان تكبيره الانتقاليه تركوها لا يبطل الصلاه، احنا نتكلم الان على بطلان الصلاه. ما الذي يمنعك اصلا من اتباع رسول عليه الصلاه والسلام وهو لا يشق عليك؟ إذا هذا يدل على إيه؟ هذا يدل على أن هذا الرجل لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام تمام الحب. الآن بننقل صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا صفة صلاة غيره. لا ذكر قال أحيانا
الرجل موجود.
نعم. هو إذا رفع من الركوع يرفع يديه ثم يسجد، ما يرفع مرة أخرى. لا.
الأمر بن عبد العزيز مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذلك، صلى بكل، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت في ركعتي الفجر أخذت الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول في نفسي أقرأ الفاتحة عن الناس. إحنا الآن بنذكر الصلاة اللي هي لا يتم العبد مقيما لها إلا إذا فعلها. طبعا هذا واضح من الكلام، إحنا كنا أقل الاطمئنان في الركوع الناس بصلاة تسبيحة مطمئنة، ومع ذلك قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ركوعه قريبا من قراءته. نحن الآن نتكلم على صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الصلاة التامة، نتكلم بعد ذلك عن الصلاة التي كان يتجوز فيها وما صفتها، تجديد التجوز في الصلاة لا سيما في الأركان. ثم يرفع رأسه من الركوع من السجود ويطمئن حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ويدعو اللهم اغفر لي وارزقني وعافني واهدني واجبرني واغفر لي، ويكرر، لأنه كان في هذا الرفع من السجود كان يطيل حتى يقول القائل نسي، ولا يتأتى للإنسان أن يقول نسي إلا إذا كان طالت الفترة. إذا أنت يسن لك أنك أنت تطيل بين السجدتين وتكرر هذا الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني. ثم يسجد، قبل ان يسجد يجوز له في حال القعود بين السجدتين ان يكعي او يفترش. هذا الاقعاء انكره بادي الراي طاووس بن كيسان التابعي، وفي ذلك حديث في صحيح الامام مسلم أن طاووس بن كيسان قال لابن عباس الرجل يقعي بين السجدتين. هيئة هذا الإقعاء أن أنت تضم قدميك وتقعد على انتصف رجليك، بس بشرط أن تضم القدمين وتنصبهما وتقعد عليهما. ده هو الإيه؟ ده الإقعاء الجائز، لأن في إقعاء منهي عنه الإقعاء الكلب. هذا الإقعاء موضعه فقط بين السجدتين، موضعه فقط بين السجدتين. بعض الناس يجلس في التشهد والنبي عليه الصلاة والسلام ما أقع قصد إلا بين السجدتين، وهذا الإقعاء الذي ذكرته إنه يضم قدميه ثم يقعد على عليهما. قال طاووس لابن عباس الرجل يقعي بين السجدتين إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني غير لائق إن الرجل يقعد هذه القاعدة، لنراه جفاء يعني مستقبحا بالرجل. فقال ابن عباس سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا هو يجوز له أن يقعد بين السجدتين ويجوز له أن يفترش يعني يجعل قدمه اليسرى تحت إليته يفترشها،
يفترش بطن قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى هكذا، هو ده الافتراش، ان هو ينصب قدم اليمنى ويقعد على بطن قدمه اليسرى. السجدتين اما انك انت تفترش واما انك انت تقعد، ولا يشرع الاقعاء الا في هذا. طيب، اردت ان تقوم من الركعة الاولى الى الركعة الثانية، وانت تريد ان تقوم، تقوم مقعي يعني رجلك تكون تقوم على قدميك المنصوبتين ام تفترش تقوم؟ الذي ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش ويقوم، كان يفترش ويقوم، يعني اذا رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد ان يقوم الى الركعة الثانية يوم يفترش اولا ثم يقوم. ليه؟ لان الاقعاء كما قلنا انه يكون بين السجدتين فقط، اذا انت لا تقعي بعد القيام بعد السجدة الثانية وان تقوم من هذا الاقعاء، انما تفترش وان تقوم من هذا الافتراش. فإذا اراد ان يسجد السجدة الثانية فانه يكبر ويرفع يديه احيانا ثم يفعل في سجوده مثلما فعل في السجود الاول. فاذا رفع رأسه من السجود الثاني فانه يقعد يجلس جلسة خفيفة قبل ان يقوم الى الركعة الثانية، وهذا هو المعروف بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة، ونص عليها الشافعي وهي احدى الروايتين عن الامام احمد، ان هو يستحب للمصلي ان يجلس جلسة الاستراحة. وفيها حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. ايه وتر الصلاة؟ بعد الركعة الاولى والثانية، مش الوتر الى صلاة الوتر، لا، اذا كان في وتر من صلاته، لان الصلاة لا تخلو ان تكون ثنائية او ثلاثية او رباعية. الثنائية ما لنا عليها كلام انما فيها وتر، تبقى الثلاثية والرباعية. الثلاثية الركعة الاولى هي الوتر في والثالث، الركعة الاولى والثالثة هي الوتر، وكذلك الرباعية الاولى والثالثة، لكن الفرق ان الصلاة الثلاثية زي المغرب، انما انك انت بعد الثالثة تجد يكون عقل الثالثة تشهد. اذا الوتر في الصلاة الثلاثية في الركعة الاولى وفي الصلاة الرباعية في الركعة الاولى والثالثة. فاذا اراد ان يقوم من السجدة الثانية لا يقوم على طول كده، انما يقوم فيقعد، وقلنا يقعد ايه؟ مفترشا، يقعد وقد افترش بطن قدمه اليسرى. اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لان الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العبد الا بما في مكنته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا لم يستطع العبد ان يفترش او ينصب قدميه او لم يستطع ان هو يتورط كما في السجود الاخير، كل هذا نعفو عنه. لما نزل قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله فعل، وفي الروايه سجد. طيب، ما هنتكلم ان شاء الله، لن نبع شيئا ان شاء الله الا نذكركم، ولكن نحن لا نستطيع ان نكمل بقيه الصلاه، فنرجع ان شاء الله نرجئ الباقي الى بعد ذلك. قبل ان يقوم رفع راسه من السجود السجده الثانيه يفترش ويقعد قعده خفيفه، قعده خفيفه جدا هنيه، يعني مش يقعد براحته، يقعد دقيقه نص دقيقه، لا، ثواني، ما يكاد يستقر عظمه الا يقوم. دي اسمها جلسه ايه؟ جلسه الصراحه. اذا اراد ان يقوم فإنه يعتمد بيديه على الأرض في حال القيام ولا يقوم بركبتيه، يعني إذا أراد أن يقوم يقوم يعتمد على يديه في القيام، ما يقوم بركبتيه هكذا كما يفعل بعض الناس، لأن القيام بالركبتين ملازم للنزول بالركعتين، بحيث قلنا ان السنه تنزل بيديك، اذا السنه ان ايه؟ انك تقوم على يديك. ها؟ يبقى اول شيء نزل، يبقى اخر شيء يكون فيه. اول شيء كان اليدين، اخر شيء فيك هو الايه؟ يكون هو اليدان. ولما يدل على ذلك الحديث الصحيح و اصله في الصحيحين، اصله في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صام اعتمد، كان اذا صام اي من التشهد او من السجود الى الركعه اعتمد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: العماد لا يكون الا على اليد، العماد لا يكون الا على اليد، وكذلك الاعتماد. وقد ورد في حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتمد على يديه اذا اراد ان يقوم. نعم، في باقي ان اراد ان يقوم، يعني يقوم على راحه يديه، ان يعجن، ان يعجن. الذي ذهب اليه الشيخ الالباني في صفه الصلاه ان هو يجوز له العجن، وفصل هذا البحث في كتاب ثمان منه. والحديث محتمل للتحسين، الحديث محتمل للتحسين، لكن الجاد ان انت تقوم على راحه يديك، فان عجنت بمقتضى الحديث فالامر واسع ان شاء الله تبارك وتعالى. خلاص جلس جلسه في الاستراحه، الى ايه؟ يقوم الى الركعه الايه؟ الى الركعه الثانيه. هل مع التكبير؟ نعم. اذا كان الامام لا يجلس وجلسه الاستراحه اجلسها انت، لا سيما اذا كان الامام هذا معاندا، يعني قلت له ان هذه السنه فابى، اتيته بالحديث فابى. بعض العلماء ومنهم الشيخ الالباني يقول لابد من متابعه الامام، تترك جلسه الاستراحه للامام لترك الامام لها، لكن لا نترك السنة لجهل الناس بها، إنما نعلم ونفعل. هذا هو الذي أدين الله تبارك وتعالى به، أنه لا يجوز ترك السنة لجهل الإمام بها، فضلا عن أن يكون معاندا في فعلها. خلاص الأمر بالنسبة لك أوسع من الذي خلف الإمام على طول، يعني رجل في آخر المسجد ما يعرف الإمام هل جلس في الصراحة أم لا، يجلس. إنما الكلام كلام العلماء الذين يوجبون حتى ترك هذه السنة لأجل متابعة الإمام يكون على الذي يرى الإمام ويخالفه، يعني هو يصلي خلف الإمام مثلا في الصف الأول مثلا، ورغم ذلك يرى الإمام مثلا لأجل جلسة الصراحة ورغم ذلك يجلسها، فالكلام عليه. خلاص ما هذا الامر كالرجل الذي يصلي في الصف الثاني والثالث والرابع. لكن اذا كنت تعلم من حال امامك الراتب انه بيفعل كذا وكذا، يبقى انت ما محتاج انك انت حتى في الصف الاخير، ما انت محتاج انك عارف صلاه، عارف كيف يصلي، كيف يقوم، كيف يجلس، كيف يقعد. فعلى قول بعض هؤلاء العلماء انك انت تتبع حتى في مخالفه السنه، لكني لا ادين الله تبارك وتعالى لهذا القول. يبقى طيب. نعم. ما الأمر في ذلك واسع. التكبير في القيام إذا أردت أن تقوم بذلك الصراحة واسع في كل ذلك، من السجود إلى جلسة الصراحة. إيه هذا؟ عفوا. تكبير من الإمام ولا المأموم؟ إذا رفع إلى جلسة الصراحة وهو يرفع. أي نعم. أنت أنا فهمت مقصودك. هو بعد السجود الثاني، بعد قيام السجود الثاني يجي جلسة الصراحة ثم يقوم. أين موضع التكبير في ذلك؟ أي نعم. الأمر في ذلك واسع، إما أن يكون مع التكبير أو عقب التكبير أو قبل التكبير كما قلنا. لكن الإمام يحرص على أن يجعل تكبيره إذا انفصل حتى لا يسبقه المأمومون، إن هو إذا قال الله أكبر وهو يرفع سبقه بعض الإيه؟ بعض العجلة، يبقى هو من الركوع إذا رفع من رأسه السجدة الثانية يجلس جلسة الاستراحة وهو يقوم يقول الله أكبر، أو بعدما يقف منتصبا يقول الله أكبر، كل هذا جائز. موضع رفع اليدين بعد الجلسة الاستراحة يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية، إما أن يرفع يديه وهو جالس مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير، وإما أن يرفع يديه إذا قام، يعني هو جالس في الصلاة فيرفع يديه وهو جالس ثم يقول الله أكبر ويقوم، أو يؤجل رفع اليدين إلى ما بعد الوقوف فيقف فيقول الله أكبر ويرفع يديه. طيب لا، نحن لسنا هو يجلس جلسة الصلاح ويقول الله أكبر وهو يقوم، لكن ما يقول الله أكبر يقعد يوم يعود وراء يوم آين ويسمع بقى هرج هرج سبحان الله وظن أنه نسي، لا، لابد الإمام لأنه وفد المأمومين إلى الله تبارك وتعالى، إذا لابد أن هو يعني يحافظ على صلاتهم إذا كان يعلم أن هؤلاء الناس لا يعرفون مثل هذه السنة إذا ترفق بهم ما يطيعهم في الحرج. طيب خلينا ما نوصل التشهد، خلينا ما نوصل للتشهد. اي نعم انا لسه وصلنا. نعم أبان إن شاء الله سأسأل كل هذا أسأل في موضع معي الإخوة إذا سألوا أسألوا في الموضع الذي أنا أتكلم فيه وما لا يسأل. نعم تقال ثلاثة تقال أربعة تقال مئة تقال ألف كرر في الدعاء. أو نعم سبوح وقدوس رب الملائكة والروح ثلاثة فعل خيرات وثلاثة منكرات إلى آخر الحديث. ما هي ذلك؟ إنما في الحديث كان يدعو مرة بهذا ومرة أحيانا هكذا وأحيانا هكذا وأحيانا هكذا. لا المسألة يعني في مسألة النزول بالركبة أو بالإيد أو القبض بعد القيام من الركوع أو عدم القبض ما يبدع بعضنا بعضا فيها، لا سيما إذا كان كنت أنا مقلد لبعض العلماء الذين أتوا بهذا أو بذلك. معروف أن مذهب العامي مذهب مفتي، مذهب العامي مذهب مفتي، فأنا أرى أن الشيخ فلان هو العالم الفاضل الجليل الذي أتبعه وأقلده، ما معنى وأنت مقلد أن تنكر علي؟ ما تنكر علي إلا إذا كنت متحققا بدليلك، ولا يتحقق بالدليل العامي، لما يتحقق بالدليل المجتهد زيت ما يبدع بعضنا بعضا ولا يستد مكيد بعضنا بعضا في هذه المسائل على بعض. لا ما هو وان كنت وقفت على حديث القرآن الحديث احيانا لكن كأنه مستحضر من يضعي فصح الحديث فنقوله يعني إذا صح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك أحيانا إصبعه بين السجدتين والذي أعلمه أنه لم يثبت في ذلك حديث، إذا صح فنعمل به. طيب إحنا طب نجيب على الأسئلة ونقل على هذا القدر. نعم بعض الإخوة صلى الله عليه وسلم كانوا قلتم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هو حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، قال أنت قلت إلى مكانه الذي خلقه الله عليه، فلما لا يكون إلى مكانه الذي كان عليه قبل الركوع؟ لأن كما قلت لعل الأخ لو استحضر الكلام كما قلت هذا هو المناسب للعظم لمعنى العظم، لأنك إذا قلت إلى مكانه قبل الركوع كلمة قبل الركوع أنت جئتها بدلالة المفهوم ما وردت في الحديث، إنما أنت جئتها بفهمك. فلو أني عكست هذا المفهوم فما يكون مفهومك حج على مفهومي، والمفهوم لذلك الذي يدخله الخلل بسبب أنه لا ينحصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعود كل عظم إلى مكانه، إلى مكانه المناسب أن يكون إلى مكانه الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. ليه؟ لأنك إذا قلت إلى مكانه قبل الركوع أثبتت هيئة، إنما أنا إذا قلت إلى مكانه قبل إلى مكانه الذي خلقه الله تبارك وتعالى ما أثبتت شيئا، ما أثبتت شيئا. يعني حتى لذلك بعض الذين جادلت هذه المسألة لما ظهر أنه يلزمه أن يأتي بدليل على زيادة قبل الركوع تفصى منها وما عاد يذكرها، حتى أنه كان خلق قبل ذلك بعض الشرائط وبعدين لما صنف في هذه المسألة ما ذكرها. ليه؟ لأنه واضح لو قلت إلى مكانه قبل الركوع لهذه زيادة، ونحن الآن في صدد إثبات هيئة، بصدد إثبات هيئة.
لحد المسألة يعني ليس بكل ذلك. نعم.
مجرد وروده في الحديث لا يكون اصلا. ما اقول ان الاصل كذا، يعني انت شوف مثلا في مساله النزول باليدين والركبتين لما تكلم علماء كل فريق التي ينصرونها، فقال علماء الشافعيه والحنفيه والحنابله ان الاصل في الصلاه التذلل، والنزول بالركبه اقرب الى الذل. أم عكسها عليهم أبو بكر بن العربي المالكي وقال بل إن النزول إلى تقديم اليدين أقعد بالتواضع وأرشد للخشية. فما نستطيع أن نقول إن الأصل كذا إلا إذا ورد دليل إن هذا هو الأصل الذي لا يجوز مخالفته. وبعدين هذا الذي أشار إليه أخونا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل القيام الثاني جزءا من الركوع، ولذلك أخذ ركنيته من ركنية الركوع بخلاف القيام الأول فإنه ركن وحده زي الركوع زي السجود زي تكبيرة الإحرام، إنما القيام الثاني جزء من الركوع. فكيف يعامل معارف القيام الأول؟ والمسألة قريبة، يعني مسألة يعني ما هي بذات، ولكن طبعا يعني فصلت فيها فقط بقصد عرض يعني نموذج للنظر في الأدلة المتعارضة بس. يعني أنا لا أقيم الدنيا ولا أقعدها ولا يعني أسمع ولا إلى آخره، إنما المسألة كما قلت ليست بكل ذلك، إنما فصلتها كضرب النزول باليدين أو بالركبتين لإعطاء دليل عملي على كيفية الخروج من الأدلة المتنازع عليها بقول راجح. ماذا تفعل من أدرك الإمامة في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية؟ ماذا يفعل؟ يعني كتب السؤال موجود؟ تقصد يعني يجزئه الرسول عن الناس؟